الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الثمرة التي ذكرت للنزاع في بحث الضد، والكلام في تصحيح الضد العبادي على القول بالاقتضاء. الشيخ البهائي كما تقدم يرى أن الضد العبادي لا يمكن تصحيحه مطلقا، لعدم وجود الأمر به، وعبادية العبادة تتوقف على قصد الأمر. بينما المصنف رحمة الله عليه صحح الضد العبادي عن طريق الاكتفاء بالملاك والمحبوبية، لأن سقوط الأمر وعدم الأمر عليكم السلام كان لعدم أو كان لوجود المانع لا لعدم المقتضي. ويكفي في عبادية الشيء أن يضاف إلى المولى ولا يشترط أن يقصد الأمر لتنتفي العبادة بانتفاء الأمر. هناك محاولة أخرى غير قصد الملاك والمحبوبية، تبناها المحقق الكركي والشيخ الكبير كاشف الغطاء، أطلق عليها اسم الترتب، ويعتبر في العصر الأخير المجدد الشيرازي وتلميذه الميرزا النائيني من المدافعين عن فكرة الترتب والموضحين لها والمبرهنين عليها. وينبغي قبل توضيحها أن نذكر محل النزاع. إذا كان يوجد أمران قابلان لتعلق التكليف بهما، فتارة يكون زمان أحدهما ينتهي بتحقق العصيان أو البناء على العصيان، وأخرى لا ينتهي الزمان بالعصيان أو البناء عليه. فعلى الأول يمكن تصحيح الضد الآخر حتى على مبنى الشيخ البهائي وحتى على القول باستحالة الترتب. مثلا لو كان الأمر بالإزالة مؤقتا وانتهى الوقت من دون أن يزيل النجاسة، فإذا أتى بالصلاة بعد ذلك تكون صلاته محكومة بالصحة حتى على مبنى الشيخ البهائي القائل بتوقف عبادية العبادة على وجود أمر. إذ بانتهاء أمد الأهم الذي هو الإزالة بحسب الفرض يصبح الأمر بالمهم وهو الصلاة فعالا، ولا نحتاج إلى القول بالترتب. لأنه ليس من طلب الضدين، إذ قبل انتهاء أمد المهم أمد الأهم لم يطلب إلا الأهم، وبعد انتهاء أمده لم يطلب إلا المهم. ما حصل اجتماع لطلب الضدين قبل زوال الوقت، ما عندنا إلا طلب الأهم. بعد زوال الوقت ما عندنا إلا طلب المهم، فلا نحتاج إلى الترتب. ففي مثل هكذا مورد تكون المسألة خارجة عن حريم النزاع، وعليه فالنزاع إنما يكون في صورة بقاء طلب الأهم، بحيث يكون معاصرا لفعلية الأمر بالمهم. في مثل هكذا مورد ذهب جمع من الأعلام إلى القول بتصحيح الضد العبادي استنادا إلى فكرة الترتب. توضيح ذلك أنه من المسلمات التي تتناسب مع أحكام العقل الأولية أن الأمر بالضدين مستحيل، إذا كانا في عرض واحد، وفكرة الترتب تقوم على أساس الطولية بين الأمرين، فإذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر فيكون وجوب الأهم مطلقا، ويكون وجوب المهم مشروطا. وأصحاب فكرة الترتب اختلفوا في ماهية الشرط، هل هو العصيان الفعلي أو البناء على العصيان؟ فعلى الأول يكون الأمر بالإزالة مطلقا لصورتي الاتيان بالصلاة وعدمها، بينما يكون الأمر بالصلاة التي هي المهم بحسب الفرض مشروطا بعصيان الأمر بالأهم. وعلى الثاني يكون مشروطا بالبناء على العصيان. وفي كل مورد يكون أحد الخطابين مشروطا بعدم الآخر عصيانا أو بناء تثبت الطولية. ومع ثبوت الطولية لا يلزم طلب الضدين، لأن طلب الضدين المحال إنما هو في صورة كونهما في عرض واحد. هذه هي خلاصة فكرة الترتب. وعليه فإذا ترك المكلف إزالة النجاسة عن المسجد وصلى تكون صلاته صحيحة حتى عند أمثال الشيخ البهائي القائل باحتياج العبادة إلى أمر، لأن الأمر حينئذ متحقق لتحقق ماذا؟ شرطه. وفعلية الحكم بفعلية شرطه. ليش تحقق شرطه؟ لأن شرط العصيان، فعندما يصلي قد عصى الإزالة، فتحقق شرط الأمر فإذا في أمر. هذا خلاصة ما كان متعارفا من فكرة الترتب في زمن المصنف رحمة الله عليه. طبعا قلنا بعد ذلك الميرزا النائيني ذكر مقدمات متعددة لإثبات فكرة الترتب، وشيد أركان الترتب في هذه المقدمات بحيث تسلم عن إشكالات التي كانت مطروحة على فكرة الترتب. طبعا سوف يأتي في نهاية بحث الترتب إلى أن الترتب ليس بحاجة إلى دليل في مقام الإثبات، بل هو من الأمور التي يكفي إمكانها في وقوعها. سوف يأتي هذا في خاتمة بحث الترتب. ولكن مع ذلك استشهد أصحاب هذه الفكرة على وقوعها في الشرعيات بوجود نظائر لها في العرفيات. فإن الأب قد يأمر ابنه بشيء على الإطلاق ويأمره بشيء آخر مقيدا بترك الأول، وأمثلة كثيرة على ذلك. في مقام المناقشة مع نظرية الترتب خلاصة ما يذكره المصنف أن مجرد اقتراح الطولية بين الأمرين والطلبين لا يكفي لرفع غائلة طلب الضدين، وذلك لأن الطولية يمكن تصويرها على نحوين: الأول الطولية التي لا يكون فيها المتقدم مجامعا ومعاصرا للمتأخر، في هذا النحو من الطولية لا تتحقق غائلة طلب الضدين. وهو واضح، وهذا عين ما خرجناه عن محل النزاح. النحو الثاني أن يكون المتقدم في بعض شراشر أزمانه معاصرا لما هو متأخر، كما هو الحال فيما نحن فيه إذ أن المفروض أن الأمر بالأهم مطلق، فمع إطلاقه يعاصر الأمر بالمهم، وبعبارة أخرى الأمر بالمهم وإن لم يكن في رتبة الأمر بالأهم لتأخره عنه، لكن الأمر بالأهم يجامع الأمر بالمهم وفي رتبته، فعندما يعاصره يتحقق طلب الضدين. واضح الإشكال؟ قلت هذه محاولة لرفع إشكال الماتن حاصله أنه يوجد قاعدة تسالم عليها علماء الأصول، وهي في الواقع قاعدة ذات جذور عقلية وكلامية، وهي أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. هذه القاعدة يمكن أن نطبقها على ما نحن فيه، فإن المولى أمر بالإزالة، وعند أمره بها لم يكن الأمر بالصلاة في مرتبتها، لكن بخبث سريرة العبد وبسوء اختياره ترك الأمر بالإزالة وصلى. فالذي أدى إلى طلب الضدين ليس هو فعل المولى ابتداء، وإنما نشأ ذلك من سوء اختيار العبد. كان يمكن له أن لا يوقع نفسه في غائلة طلب الجمع بين الضدين بأن يمتثل الأمر بالإزالة، لكنه بسوء اختياره أوقع نفسه في المحظور. واضح هذه المحاولة الدفاعية؟ يعني هذا مثل هكذا يقول المولى لعبده افعل كذا، فإن اخترت بسوء اختيارك أن لا تفعل فأنا أطلب منك الشيء المحال. طلب الضدين شيء محال، فافعل كذا وإن لم تفعل فأنا أطلب منك الشيء المحال، لا محظور في ذلك، وما نحن فيه من هذا القبيل.
من المعروف أنه من مستطاعات الأمر هو العصيان، فعند عصيان الأمر الأهم لا يوجد أمر في هذه الحالة، فلا تعاصر زماني بين الأمر المهم والأمر الأهم، لأن الأمر المهم لا يكون فعليا إلا عند عصيان الأمر الأهم.
طيب أسألك سؤال، ما المقصود من العصيان؟ ليس العصيان الذي هو من مسبطات التكليف. الآن في المسجد اختار العبد أن يصلي، صح؟ وصلى، يبقى موجه إليه أزل النجاسة أو لا؟ يبقى. المقصود من العصيان هنا هي عصيان الفورية المبتنية على أهمية التكليف، لا بمعنى أنه بعد هذا التكليف غير قابل للامتثال. مثلا الآن في آخر الوقت أنا لم أصلي، هذا العصيان معناها أن التكليف غير قابل للامتثال، بعدم قابلية التكليف للامتثال يسقط. وجه السقوط، وجه كون العصيان من المسقطات، ما هو؟ أنه بالعصيان لا يبقى قابلية للامتثال، مقامنا ليس من هذا القبيل.
يعني نرى أنهم وجهوا العصيان ليس العصيان الفعلي، وإنما مأخوذ على نحو شرط متأخر وفرقوا بينه وبين
أي، هذا سوف يأتي لنا نوضح ذلك. قلت في مقام الجواب عن هذا الإشكال يستند المصنف إلى القاعدة المعروفة من كون الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. واضح هذه القاعدة، حكم العقلي غير قابل للتخصيص. وفيما نحن فيه الحاكم بالاستحالة في مسألة طلب الضدين هو العقل، بمناط أن الطلب يتعلق بشيء مستحيل، والآمر الحكيم الملتفت إلى استحالته لا يمكن له أن يطلبه، لأن الطلب يكون لغوا. وهذا الإدراك العقلي للاستحالة غير قابل للتخصيص بين حسن الاختيار وسوء الاختيار، فليس للآمر الملتفت أن يطلب الجمع بين الضدين موقوفا على شيء يختاره العبد بسوء اختياره. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي هذا الإشكال لا وجه له. بل لو صح ذلك في الأوامر الطولية لصح في الأوامر العرضية. كأن يقول المولى إذا رفعت يدك مثلا أطلب منك أن ترسم في هذه النقطة خطا أبيض وآخر أسود، هذا طلب بين ماذا؟ طلب عرضيين. لكن أقول إذا رفعت يدك أطلب منك، خب فهذا فلنقل إذن هذا رفع يده بسوء اختياره، فإذا لا محظور، فعليه أن يرسم، مستحيل. كما فإذا كان في العرضي في الطول ممكن، فلماذا في العرضي غير ممكن؟ في الجميع هو مستحيل. إن قلت يوجد فرق بين طلب الضدين في عرض واحد وطلب الضدين الطوليين، وذلك لأن الضدين العرضيين يكون بينهما مطاردة وممانعة من الجهتين، فإن السواد يطرد البياض والبياض يطرد السواد، بخلافه في الطوليين، فإن تقدم أحدهما وتأخر الآخر يزيل المطاردة والممانعة، لأن الذي يطارد شيئا لابد أن يكون في مرتبته وعلى هذا الأساس يمكن التفريق بين العرضيين والطوليين. قلت نشوف إذا بقي وقت نشرحها. يقول بقي بعض الأمور في التطبيق تشرح إن شاء الله. ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر. الشرط المتأخر أولا بنحو الشرط واضح، لأن الأمر بالصلاة بحسب الفرض قد شرط بعصيان، وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر. أما كونه متأخرا لماذا؟ ليش جعل متأخرا؟ كيف؟
ولا لو كان شرط مقرن أو شرط متقدم ما يصح أصلا وجود الدخول في الصلاة.
الآن لو كان على نحو الشرط المقارن مثلا، فقلنا إذا عصيت الأمر بالإزالة فصل، واعتبرنا هذا إذا عصيت الأمر بالإزالة على نحو الشرط المقارن. مقارن لأي شيء؟ هو الشرط عصيان الأمر بالأهم. الشرط
نفس الأمر بالصلاة،
الشرط هو عصيان الأمر بالأهم. إذا عصيت الأمر بالإزالة وهذا الشرط، هذا الشرط متأخر عن ماذا؟ عن الأمر بالصلاة، بمعنى أن لأن الشرط المتأخر مستحيل، بمعنى أن الأمر بالصلاة شرطه ماذا؟ التعقب، أن يتعقبه حصول ماذا؟ العصيان. لأن الشرط المتأخر بمعناه الدق والحرف ماذا؟ قلنا عنه بأنه مستحيل. فالأمر بالإزالة يعني الوجوب لا الفعل، لا الأمر بالصلاة يعني الوجوب لا فعل الصلاة، لأن هذا من شروط الحكم وليس من شروط ماذا؟ المتعلق. وجوب الصلاة فعلي بشرط أن يتعقبه العصيان، وهذا يحصل لأني بفعلي للصلاة انتفت الفورية الواجبة بحسب الفرض الناشئة من الأهمية. هذا اللي ذكرته قبل قليل.
هل هذا يمكن
الاحتمال
الأول
مجرد البناء على، لا هذا الأول العصيان، الآن سوف يأتي الاحتمال الآخر.
هذا قيد للعصيان
فقط، لذا يقول أو البناء على المعصية. البناء على المعصية يتحقق قبل فعل الصلاة، فلذا ليس من الضروري أن يكون متأخرا، يمكن أن يكون مقارنا ويمكن أن يكون متقدم. أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن. ثم إنه تصدى جمع من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان بنحو الشرط المتأخر. بنحو الشرط المتأخر جار ومجرور متعلق بالعصيان، لأن عدم إطاعة الأمر بالشيء عطف تفسير على العصيان، بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك، يعني على وجه الترتب، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه، بل هو واقع كثيرا في عرفا، يعني ليس فقط ممكن بل له وقوع. أكبر دليل على وقوعه على إمكانه الوقوع. قلت هذا جواب عن أصل فكرة التردد. قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آت في طلبهما كذلك؟ ليش ملاك استحالة طلب الضدين؟ ما هو أن الجمع بين الضدين لما كان من البديهيات مستحيل، والمفروض أن المولى حكيم ملتفت إلى الاستحالة فيطلب جمعهما يكون لغوا، وصدور اللغو من الحكيم ماذا؟ محال. قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آتي في طلبهما كذلك، يعني على وجه الترتب، فإنه وإن لم يكن في مرتبة طلب أهم اجتماع طلبهما، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره، بغير الأهم ما هو المهم اجتماعهما. بداهة فعلية الأمر بالأهم في مرتبة ماذا؟ في مرتبة امتثال المهم، لأن قلنا هنا هذا العصيان لا يؤدي إلى السقوط، وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعصي أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا لتحقق ما هو شرط مع فعلية الأمر بغير الأهم، يعني بالصلاة أيضا. ليه؟ لأن فعلية الأمر تكون بفعلية شرطه، والمفروض أن الشرط تحقق إما البناء على العصيان أو العصيان على وجه الشرط المتأخر. لا يقال نعم لكنه بسوء اختيار المكلف، يقول هذا صحيح لكن هذا طلب الجمع بين الضدين لم يحصل ابتداء من المولى سبحانه وتعالى، بل حصل بسوء اختيار المكلف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلولاه لما كان متوجها إليه إلا الطلب بالأهم، ولا برهان على امتناع الاجتماع إذا كان بسوء الاختيار. فإنه يقال استحالة طلب الضدين ليس إلا لأجل استحالة طلب المحال، واستحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته لا تختص بحال دون حال، لأن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. وإلا لو قلنا يمكن أن يختص بحال فلنقل كذلك في العرضيين فيما علق على أمر اختياري في عرض واحد بلا حاجة في تصحيحه إلى الترتب، مع أنه محال بلا ريب ولا إشكال. نقول قياسك هذا على العرضيين قياس على العرضيين قياس مع الفارق لوجود فرق بينهما. هذه خلاصة إن قلت فرق بين الاجتماع في عرض واحد والاجتماع كذلك، يعني على وجه الطولية والترتب، فإن الطلب في كل منهما في الأول يعني في العرض الواحد يطارد الآخر بخلافه في الثاني، لأن المتأخر لا يمكن أن يطارد المتقدم وإلا لأصبح في رتبته، وإذا أصبح في رتبته لا يكون هناك تقدم ولا تأخر. بخلافه في الثاني فإن الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب الأهم، فإنه يكون على تقدير عدم الإتيان بالأهم، فلا يكاد يريد المولى غيره على تقدير إتيانه وعدم عصيان أمره. الجواب إن شاء الله يأتي. سألنا يوم أمس سؤال،
أمر بالوضوء مشروط بماذا؟ بالقدرة، صحيح؟ فإذا كان مشروط بالقدرة فمع عدم القدرة لا أمر ولا مصلح، صحيح؟ وهنا لوجود المزاحف فهمنا أنه سقط الأمر. هنا في الواقع هكذا، يعني هذا منشأه، لأن هذا الذي ذكرته يمكن أن يسأل عنه ثانيا. مرجع هذا الشيء إلى أنه في الاستحالة التي تعرض على التقييد يكشف ذلك عن عدم وجود ملاك، أما التقييد الذي لا تعرض عليه الاستحالة يكشف ذلك عن أن المشكلة جاءت من قبل المانع والضرورة تقدر بقدرها فلا يسقط إلا العقل.
هذا